هو الذي يقول الله عز وجل فكراه عجلا يعلم انه لا يعجل وهذا مستحيل بحق الله. والثاني
محمود جسري ماذا ترى
ان الله قد ترى احد عجلين وهذا يفعله الجاهل بالعواقب ومستحيل في حق الله جل وعلا. فإذا كان المقتول مات لأجله فلماذا وجب القصاص والضمان؟ بالتكاليف سرع المحظور والمنهي عنه. حديث صلة الرحم تزيد في العمر ما حاله؟ ما سر البعثة؟ الحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي سند أحمد بن نصر بن حماد. أمس قلنا نصر بن حماد الصغار أحمد بن نصر بن حماد أحمد بن نصر بن حماد وهو كذاب. هل الصلة تزيد في العمر صلة الرحم أو ما تزيد في العمر؟ لا تزيد في العمر. فماذا عن الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه إن شاء له في أجله فديت الرحم وإن شاء له في أجله أن يؤخر له في عمره. وحديث عائشة عند أحمد حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. تجد في العمر كيف تجد في العمر كل شيء مقدر قد فرغ منه؟ قال يا رسول الله أمر قد فرغ منه أو أمر مستنف؟ قال أمر قد فرغ منه يعني زيادة في العمر قد قدرها الله أيضا كذلك حتى صلة الرحم مقدر فقدر الله السبب الزيادة والزيادة. والدعاء هل يزيد في العمر؟ ما الدعاء على زيادة في العمر؟ نعم في أول العموم الأجلاء قال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا سألك عبد أداني فإني قريب أجيب دعاة الداعي. فهذا من الأدعية أيضا. وأيضا حديث سعد اللهم أطل عمره وأطل فقره فاستجاب الله. فهل هو مستحب الدعاء بزيادة العمر أو لا؟ لك يا خالد إذا كان مقيد بضاعة لا زيادة فهذا مشروع مستحب. ما الدليل على أن إذا كان مقيد بالطاعة شرع مستحب؟ نعم حديث المحبين ما فيها تقييد بالطاعة انكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه إذا لم يقيد فيكره وإذا قيد فمستحب. ما الدليل؟ أي خير الناس من طال عمره حسن عمله حديث أصرح منه. طيب اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي توفني ما كانت الفرق خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالحياة إذا كانت الحياة خيرا اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. المقصود بأحيني يعني يديم دار الحياة ما كانت الحياة خيرا. نعم ذكرت أنا الحديث أم خالد رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها قال أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال فبقيت حتى ذكر ما ذكر يعني استمر طال عمرها. وهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطول عمر وجاء مطلقا في هذا الحديث لكن الأدلة الأخرى تبين التقييد. وإن كانوا على أم حبيبة أيضا يبين على أنه لا بد أن يكون مقيدا ويدل على أن الدعاء بدون تقييد مكروه فقط. طيب حديث لا يرد القدر الا الدعاء. الحديث ما زال ضعيفا او يرتقي الى الحسن. الحديث حسن نعم. فما المقصود لا يرد القدر الى الدعاء؟ هل الدعاء يغير علم الله جل وعلا؟ يغير المكتوب؟ لا يرد القدر الا الدعاء. معلوم ان القدر هو ما قدره الله. نعم الدعاء يغير من القدر. لا يرد القدر الا القدر. إلا ما قدره الله. سبب قد قدر أيضا. سبب قد قدر. قد قدر الله أن فلان سيدعو وسيزيل عنه هذا. سيتعلق به مثلا أمر مكروه. ثم يدعو ثم يزيل عنه بسبب ذلك الدعاء. والله عز وجل قد قدر سبب الشيء المكروه وقدر الدعاء وقدر زوال المكروه كله مقدر. فلذلك الدعاء من الأقدار من الأسباب والدعاء من القدر. الإنسان إذا دعا فقد قدر الله له أن يدعو بهذا الدعاء ويجزي الله عنه المحظور. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث رد على من يظن ان النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فالنذر ليس سببا في دفع البلاء وحصول النعماء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث انه لا يأتي بخير وانما يستقي من البخيل. ما المقصود بهذه العبارة انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل؟ انه لا يأتي بخير اي لا يغير شيئا من ماذا من المصيبة الى الخير او يدفع عنك شر ويأتي لك بالخير فليس هو سببا في ذلك. وقول من يستقي من البخيل انما ينذر من كان بخيلا في فعل الخير فاراد الله ان يخرج منه ذلك بالنذر فيستخرج به فعل الخير من البخيل. وهذا يدل على ان عقد النذر مكروه. عقد النذر مكروه. هذا ظاهر في النذر المقيد لكن حتى النذر المطلق كره أهل العلم لأنه قد يلزم نفسه بما يشق على نفسه وقد يندم. فلماذا قلنا عقده مكروه ومع ذلك يقال عبادة؟ النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله جل وعلا. والعبادات محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا عصر. نعم العبادة عبادة. طيب عقده ليس عبادة؟ يجوز عقده لغير الله فكيف الآن يا محمود؟ هو النذر بالصورتين المطلق والمقيد كلاهما أهل العلم يكرهون ذلك حتى وإن كان لم يقيد يقولون أنه قد يلزم نفسه بعبادة لم يلزم الله ورسوله وربما يشق عليه ومع ذلك فكلا النذرين ليس محرمين ويجب الوفاء بهما. وقد جاء في عهد الصحابة أن بعض الصحابة نذر نذرا مقيدا مثل تلك المرأة التي نذرت إن نجاها الله من البحر لتصومن شهرا، فلما نجاها لم تصوم حتى ماتت، فجاءت أختها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقضي عنها. وتلك المرأة أيضا التي أسرت من المسلمات فركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهربت بها ونذرت إن نجاها الله عز وجل لتنحر لها، فلما قدمت المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها فقال بئس ما جزتها، يعني نجت عليها ونذرت أن تنحرها بئس ما جزتها. ثم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولم ينكر نذر النذر المقيد، إنما قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لأن الناقة ليست ملكا لها. فالنذران كلاهما يجب الوفاء بهما، لكن لماذا عقده؟ ما نحن قلنا عقده مكروه، ومعلوم أن العبادات تكون محبوبة إلى الله، فلماذا نقول عقد النذر لغير الله من الشرك؟ عبادة طيب هو مكروه، والعبادة اسم الجامع لما يحبه الله، والمكروه لا يحبه الله. نعم نعم تقييد، كيف تقييد؟ نعم
هنا في تعظيم لله
في العقل تقصنا لا في تعظيم لله. نعم عادل الذي ذكره الأخوة الأندلسي، يعني النذر في تعظيم لله من جهة، في تعظيم لله من جهة من حيث أنك صرفت عبد لله والتزمتها لله جل وعلا، ففي تعظيم لله، فهو من جهة في تعظيم لله، ومن جهة أيضا مكروه، من جهة عقدي مكروه، ومن جهة أنك جعلته لله عظمت الله بذلك. مثل الحلف، الحلف ألم يكره أهل العلم كثرة الحلف؟ نعم كثرة الحلف أو الحلف في البيوع كره أول العلماء، ومع ذلك هو عبادة أو لا أن يحلف بالله؟ عبادة لأنه تعظيم لله جل وعلا، فعقد النذر عبادة، عقد النذر لله عبادة، والوفاء به عبادة، كلها عبادة. إذا ما وفى عليه كفارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. والاعتداء في الدعاء يشمل أن يدعى الله عز وجل بغير أسمائه وصفاته، أو يسأل ما لا يمكن أن يحصل عليه، هو يعلم أن هذا أمر لا يمكن أن يحصل عليه، يعني يسأل الله يدعو الله أن يرزق النبوة، هذا اعتداء في الدعاء، يدعو الله أن يرزق الله النبوة، هذا من الاعتداء في الدعاء. أو يدعو الله أنه يجعله بمنزلة الأنبياء والمرسلين، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء، لكن يدعو الله أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء. قال وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله من عمره أن إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصف، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. فهذه الآية فيها ما لا يعمر من معمر أي ازداد في عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي كل شيء مقدر الزيادة والنقصان. وليس نقصد الآية أن الزيادة والنقصان من شخص بعينه، أي ما يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر شخص آخر إلا في كتاب. فالضمير من عمره عائد على جنس الإنسان، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر شخص آخر إلا في كتاب. ليس المقصود من نفس المعمر الأول من كتلة، مثل قال من درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر. قال فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، أن الله عز وجل يكتب، يأمر الملك فيكتب لكل إنسان عند أن ينفخ في الروح في بطن أمه، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فهناك كتاب في أيدي الملائكة فيه أعمال الإنسان وفيه أجله، فالزيادة والنقص تحصل في هذا، يزاد له في عمره أو ينقص من عمره أو يتغير شيء من مما في هذا الكتاب. فهذا الأدلة التي تكفي تغيير الكتب محمولة على هذه الكتب، أو في تغيير المقدر أي ما قدر في هذه الكتب فقط وليس ما قدر في اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ ثابت. قال وأن قوله وعند الأم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب الأصل وهو اللوح المحفوظ. وقيل أي في تفسير الآية يمحو الله ما يشاء، وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع المتقدمة وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه أي يقره في هذا الشر. قال والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أهل الكتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أهل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أي أن الشرائع لها أجل غاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، هذان أقوى ما في الآية، والقول الأول أقوى، القول الأول أن المقصود مما في صحف الملائكة أقوى. لأن قوله لكل أجر الكتاب أي شيء مكتوب مقدر، ثم قال يمحو الله ما يشاء دليل على الأمور، على أن السياق ليس في الشريعة، ليس في ماذا، ليس في الشرائع المكتوبة، إنما في الأقدار المكتوبة، في الأقدار المكتوبة. وقد رجح القول أول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجمع الفتاوى الجزء الرابع عشر، مجموع الفتاوى الجزء الرابع عشر 488 إلى 492، 488 إلى 492، والجزء الثامن 517 و 540، والجزء الثامن 517 و 540، وكذلك الحافظ في فتح الباري الجزء الحادي عشر، الحافظ في فتح الباري رجح القول الأول الجزء الحادي عشر صفحة 488، وكذلك العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره. قال رحمه الله تعالى قوله ولم يخفر شيئا قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ونرد لعاد لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وهو من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وهؤلاء غلاة القدرية الذين ينكروا العلم، الذين ينكروا العلم غلاة القدرية، وقد كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن فيه نسبة الجهل إلى الله عز وجل، يجهل بعواقب الأمور وما يعلم ما سيحصل. فأين أثر عبد الله بن عمر في تفسيرهم في صحيح مسلم؟ قال إذا رأيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أحد ذهبا فانفقوا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. قال قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. نشاهد الآية أخي لا ينفعكم نصحي ركز الآية نعم أين الموضع؟ أين الموضع الشاهد؟ أين؟ حدد ما إن كان الله يريد ما أن يغريكم معنى أن الغواية بفعل الله وبإرادة الله مشيئة ما أن الله عز وجل هو الذي يشاء أعمال العباد حتى الضلال حتى الغواية حتى المعاصي، فالله الذي قدرها وشاءها وأرادها. قال وقال تعالى من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أين الشاهد؟ ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والأولى وقال من يشاء الله يضله ما فيها شاهد لأن الموضع بمعنى أن الضلال والهداية كلها لمشيئة الله. قال إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن القدرية يقولون الله عز وجل يريد الإيمان من الناس ويشاء الإيمان، فعندهم الله عز وجل شاء الإيمان وأراده، والكافر عندهم أراد الكفر، فمن غلبت الإرادة فعلى قولهم فيكون إرادة الكافر غلبت إرادة الله تعالى الله قوله. حتى ذكر قصة أن أحد القدرية يدعو بعض الكفار إلى الإسلام، يضرب هذا الكفار إلى الإسلام فيقول له يا رجل الله عز وجل يريد منك الإيمان، إنما الشيطان هو الذي يريد الكفر. فقال إذا أراد الشيطان الكفر وأراد الإيمان فغلبت إرادة الشيطان فأنا مع الغالب. فاتح القدري لأنهم مبتدع عباد الله. قال فإن قلنا يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقدمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. الآن الله عز وجل يذمهم في هذه الآية أو يمدحهم يذمهم، وهم نسبوا الشرك إلى مشيئة الله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، الشرك حصل منهم بمشيئة الله أو لا؟ ومع ذلك ذمهم الله، فما وجه الذم؟ هو الآن هذا ربما استدل به بعض القدرية، يقولون كيف تقولون أن الشرك بمشيئة الله والله عز وجل قد ذم المشركين حين نسبوا الشرك إلى الله، لأن الله عز وجل ساق هذه الآية ظاهر الذم. سيقول الذين أشركوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وفي الآية الأخرى وقال الذين أشركوا إن شاء الله ما عبدنا من دونه شيء، ومع ذلك ذمهم الله. فما هو الجواب؟ عندك الله ما يحب هذا الأمر. نعم، هم أرادوا أن يستدلوا بمشيئة الله على أن الله يحب هذا العمل ويرضاه منهم، ظنوا بهذا بالقدر، استدلوا بأن الله قدر عليهم الشرك، فاستنبطوا من هذا أن الله يرضى منهم هذا الفعل ويرضى أن يتخذوا آلهة شفعاء يعبدونهم من دون الله. فبلغهم الله عز وجل على هذا الاحتجاج، وبين أنه قد أهلك أمما قبلهم عند أن احتجوا بمثل ذلك. سيقول لما يشركون إن شاء الله ما شرفنا لا أهوانا ولا حرمنا بشيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني قد فعل الذين من قبلهم مثل ذلك، كذبوا واحتجوا بمثل هذه الأمور حتى أذاقهم الله العذاب الأليم. فكان هذا السياق يبين على أن المشركين احتجوا بالمشيئة على أن الله يرضى منهم هذه الأعمال ويحبها، فلا دلالة لهذه الآية القدرية، لا دلالة لهذه الآية للقدرية. فالقدرية قالوا الله عز وجل ذمهم حين أن نسبوا إلى الشرك، فيدل ذلك على أن المعاصي لا تنسب إلى الله، والله لم يخلق الشر ولم يخلق المعاصي ولا أفعال العباد، هكذا يقولون. والجواب على أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، والآية المتقدمة يدل على أن الله قدرها وأرادها وخلقها. إذن فهذه الآيات المذكورة كلها كان الدم فيها لماذا؟ لأنها محتج لمشيئة الله على هذا الشرك، على أن الله يرضى، على أن الله يرضى منهم هذا الشرك ويحبه، وهذا غير صحيح. فالله قدر عليهم بحكمة بالغة وهو لا يرضى الشرك ولا يحبه. ومثل الآية الأخرى التي في سورة ياسين في ماذا؟ في الأمر بالنفقة، وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه، يعني لو كان الله نعم يحب منهم أن يطعموه فأطعمهم بنفسه، فدل على أنه لا يحب أن يطعمون الفقراء المساكين. هكذا استدلوا بمشيئة الله عز وجل على أنه يحد من أمره العمل، وهو إمساك الأموال وعدم إنفاقها. وهذا غير صحيح، لأن المشيئة لا يستلزم منها المحبة، فقد يشاء الله عز وجل بعض الأمور لحكمة بالغة وهو يحب غيرها، وإن كان ذلك الأمر محبوبا له لغايات أخرى وحكم أخرى. قال رحمه الله تعالى: فقد ذمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قيل قد يجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك، لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه إلى رضاه ومحبته، وقالوا لو كان ذلك لسخط على ما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك أو أنه أنكر عليهم، فرد الله عليهم ذلك، أي أن هذا الأمر غير صحيح، المشيئة لا تستلزم الرضا والمحبة. قال: أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمر يجب، فإن الله قد يشاء شيئا وهو يأمر بخلافه. الله عز وجل يأمر بالصلاة، يأمر بالإيمان، وقد يشاء الكفر ويشاء ترك الصلاة من بعض الناس. أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعل المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكر المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال: أي عمر، وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. وأنا قال السارق: قدر الله علي أن أشرق، فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. وهذا القصة لم نجدها بين هذا النص، وقد وجد قريب منها في ميزان الاعتدال، ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة حيان بن عبد الله، أبو جبلة الدارمي، ذكر أن هذا الرجل قال: حدثنا عن الحسن أن عمر أتى بسارق فقطعه، قال: لو ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فضربه 40، عزره 40 ضربة. وهذا الأثر لم يصح، فهذا الرجل كذاب، حيان بن عبد الله الدارمي كذبه الفلاس، وأيضا منقطع في موضعين، فإن هذا الرجل قال: حدثني عن الحسن، والحسن أيضا لم يدرك عمر، فمع كونه في هذا الرجل كذاب منقطع في موضعين. قال: يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.